اندبندنت عربية بودكاست. بودكاست روح مكان مع رضا بنهار.
يوجد اليوم في حي مزدحم من أحياء المدينة القديمة، وقد بني بالأساس بواسطة حجارة انتزعت من أسوارها، لا يشهد على عظمة هندستها المعمارية قبل قرون فحسب، بل وعلى تطورها العلمي أيضا. البرج الدائري في كوبنهاجن أقدم مرصد فلكي لا يزال يعمل في أوروبا. في هذه الحلقة من بودكاست روح مكان معي أنا رضا بنهار. خلال القرن السادس عشر كانت الدنمارك قد قطعت أشواطاً من التقدم والريادة في مجال أبحاث علوم الفلك، وكان للعالم الشهير تايكو براهي المستشار العلمي في البلاط الملكي والمقرب من الملك فريدريك الثاني الفضل الكبير في هذه المكانة المرموقة. ومع جلوس كريستيان الرابع على العرش غادر براهي الدنمارك في عام 1597 بسبب خلاف شديد نشب بينه وبين نبلاء ذوي نفوذ، وحل محله في بلاط الملك الجديد العالم كريستيان لونغو مونتانونس الأستاذ الأول لعلم الفلك في جامعة كوبنهاجن، والذي سيكون له دور رئيس في حياة مبنى حلقتنا لليوم.
أسعدت مساء يا جلالة الملك.
أهلا بك أيها العالم العظيم والقدير، قل لي لماذا طلبت أن تراني؟
أولا اسمح لي بأن أشكر مديحك لي مولاي، وإني لأعتبره شرفا عظيما. ثانيا لقد جئت إليكم اليوم باقتراح أرجو أن يتسع صدرك له.
هات ما عندك، كلنا أذن صاغية.
أنت تعلم يا مولاي أنه وبعد رحيل براهي هدم مرصده الذي كان يستعين به لأبحاثه، ولحاجتنا لمرصد جديد أقترح أن نبني واحدا آخر يضمن أن تظل المملكة رائدة في علوم الفلك.
أهنئك على هذا الاقتراح السديد، وأعدك بأننا سنبدأ بالترتيبات من الغد، لكن عليك أن تساعدني باختيار الموقع المناسب.
في عام 1622 اشترى كريستيان الرابع الأرض وسط حي مزدحم تكثر به الأزقة الضيقة، حيث تقرر في النهاية بناء مجمع متكامل هو مجمع ترينيتاتيس، متألفاً من مرصد وكنيسة جديدة لطلاب جامعة كوبنهاجن ومكتبة لهم. هي أول مكتبة جامعية كبيرة في الدنمارك بحوالي 100,000 كتاب. ويقال أنه تم اختيار المهندس المعماري هانز فان ستينويلكا ليصمم المبنى بالكامل، وبعد أن قام بتصميمه للأسف لم يعش ليراه مكتملا، فالبدء بالتنفيذ تأخر حتى عام 1637، ولأسباب يأتي انقطاع التمويل في مقدمها، إذ كانت البلاد وقتها تعيش صراعات سياسية وعسكرية تعصف بها.
هل تعرف يا صديقي، الآن وبينما أنا وأنت وغيرنا من أصدقائنا العمال المساكين نقوم برصف حجارة هذا المبنى الذي يبدو أنه سيكون صرحا عظيما، أظن أنني محتار جدا، محتار بشأن ملكنا المبجل كريستيان الرابع.
ولماذا أنت محتار يا صديقي العامل المسكين؟
من يرى إنجازاته المعمارية والفكرية في هذا البلد لا يستوعب كيف له أن يجرها إلى حرب لا نعرف متى ستنتهي بعد، وقد أثرت على ظروفنا المعيشية حتى كادت تخنقنا.
وما الغريب في ذلك؟ هذا منطق الحكام دائما، يشيدون المباني ليتفاخروا بها أمام العالم، لكنهم لا يتوانون أبدا عن جر البلاد إلى حروب يسعون بها إلى توطيد حكمهم وتوسعة سلطانهم.
نعم، لقد تضاربت الآراء كثيرا حول كريستيان الرابع الذي حكم الدنمارك من أواخر القرن السادس عشر إلى منتصف القرن السابع عشر تقريبا. فمن جهة قاد شعبه إلى حرب طمعا منه بالسيطرة على السويد، إضافة إلى دخوله حرب 30 عاما، ومن جهة أخرى ترك لمواطنيه إرثا هائلا من المباني الجميلة، وعمل على تطوير التجارة والعلوم في البلاد. في عام 1742 أصبح المرصد جاهزا لأبحاث الجامعة، مبنى على هيئة برج أسطواني بارتفاع بلغ حوالي 34 مترا ونصف فوق سطح البحر، وفي الأعلى يوجد مكان خاص مزود بأجهزة للرصد والاستكشاف الفلكي. جلبت حجارته في البداية من أسوار المدينة، وقد بني على الطراز الباروكي، وكان من الداخل عبارة عن مسار حلزوني من أسفل البرج إلى أعلاه يبلغ طوله 210 مترا أملس منحدر يلتف حول القلب المجوف للبرج 7.5 مرات، ولا توجد به درجات بحيث يمكن للخيول أن تصعده. أما الكنيسة والمكتبة فاكتملتا عام 1657. مع العلم أن كثيرا من المنازل والمباني التي كانت موجودة في المنطقة أزيلت نهائيا، بما يضمن وجود فضاء واسع وفسيح تستلزمه شروط الأبحاث الفلكية في رصد السماء وأجرامها. والآن وكما كل الصروح التاريخية العظيمة في هذا العالم، حان الوقت لفقرة المأساة.
ساعدوني ساعدوني أرجوكم، إنني أختنق، لا أستطيع أن أتنفس، النيران ستلتهمني.
تماسكي، نحن قادمون لإخراجك، ابقي في الزاوية البعيدة، لا تقتربي إلى المنتصف.
لا تتحركي سيدتي وحافظي على هدوئك.
أسرعوا أرجوكم، أخشى أنني لا أستطيع أن أتحمل.
اسمع صديقي، أنا سأحاول إنقاذ هذه السيدة، وأنت اذهب وبقية الرجال لتتفقد المنزل الذي في الأسفل لو كان هناك من يحتاجون للمساعدة.
في الحال سأذهب.
هذه الحادثة المأساوية تسمى بحريق كوبنهاجن الكبير الذي وقع في أكتوبر عام 1728، والتهم حوالي 28% من المدينة وشرد كثيرا من سكانها، وبالطبع أتى على مجمع ترينيتاتيس ودمر حوالي 35 مخطوطة قديمة في المكتبة وعددا من الأدوات والسجلات في المرصد، فتم إغلاقه. بفضل الترميم الذي استغرق أعواما عدة افتتح المرصد مجددا، واستمر بالعمل في خدمة أبحاث جامعة كوبنهاجن حتى أوائل القرن 19. جيل من الباحثين والمستكشفين يتلوهم جيل آخر، إلى أن وصل الوقت الذي صار ازدحام المدينة وتلوثها يشوشان على دقة نتائجه، فتقرر في عام 1860 إيقاف عمل هذا المرصد نهائيا وبناء مرصد آخر في فضاء تتوافر فيه الشروط الأفضل اللازمة. سنة شكلت علامة فارقة في حياة البرج الأكاديمية، إلا أنها لم توقفها إلى الأبد. ففي عام 1928 أعيد تشغيل البرج كمرصد، ولكن ليس للمتخصصين في علم الفلك، وإنما للمستكشفين الهواة وللزوار من كل العالم، وطبعا لا يزال يفتح أبوابه لهم إلى يومنا هذا.
لقد جئنا من ألمانيا لرؤية هذا البرج، أتوق لرؤيته بشدة، لذا يمكنني تحمل طابور الانتظار هذا حتى أدخله.
وأنا كذلك. بالمناسبة أنا اسمي توم، وأنا فرنسي أعيش بباريس وأجري أبحاثا عن تاريخ علوم الفلك في أوروبا.
أهلا توم، أنا مايكل، هذا رائع، أفهم الآن لماذا جئت إلى هنا. إذن المبنى فريد من نوعه حقا، هل تعلم؟ لقد قرأت أن القيصر الروسي بطرس الأكبر صعد إلى أعلى البرج على ظهر الخيل أثناء زيارته إلى كوبنهاجن، ويشاع أن زوجته كانت تجلس خلفه في عربة يجرها الخيل. أعتقد كان ذلك في العام 1716.
أجل هذا صحيح بالفعل. هل لك أن تتخيل ذلك؟ من الأمور المثيرة أيضا أن الكثير من المشاهير لاحقا صعدوه على دراجاتهم، إلى جانب أن الحكومة تنظم فيه سباقا خاصا للدراجات.
هذا ممتع جدا. انظر، لقد حان دورنا للدخول.
كان البرج في يوم من الأيام أعلى نقطة في كوبنهاجن، مما جعله مكانا مثاليا للعلماء خلال دراستهم للنجوم والكواكب. ولأنه لا يحتوي على مصعد من الداخل، يصعده زواره مشيا على الأقدام متتبعين المسار الحلزوني خطوة تلو الخطوة، ومستمتعين برؤيتهم للآليات القديمة المعروضة وخرائط السماء المرصعة بالنجوم التي رسمت قبل قرون، بالإضافة إلى إمكانية دخولهم إلى الكنيسة والمكتبة القديمة. إنها رحلة طويلة بالفعل يخوضونها أثناء زيارتهم له، وكأنها رحلة إلى الوراء حيث التاريخ القديم للدنمارك.
بودكاست روح مكان مع رباب نهار.